السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال الحب؟ كنا في الحلقة الماضية توقفنا مع أصل من أصول الوصول إلى الله تعالى، وهو ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. وذكرنا هنالكم أن القضية في أن يحبك الله، وتساءلنا في نهاية الحلقة هل يحبك الله وما الدليل على ذلك. ثم استطردنا في السبيل إلى أن تنال محبة الله، أن يحبك الله. فذكرنا السبب الأول أن تحبه، أن تحب الله سبحانه وتعالى، أن تحبه سبحانه، تحبه بكل قلبك وترضيه بكل جهدك، وتبذل مهجتك له، أن تضطرب عند سماع اسمه ويطمئن قلبك بذكره. هذه لوازم محبته سبحانه وتعالى، أن تحب الله سبحانه وتعالى محبة حقيقية، محبة فعلية بطاعته. فهذا يبين فيه محبة الله عز وجل. أولا أن تحبه، ثانيا أن تطيع رسول الله. قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. سبحان الله العظيم. فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة من علامات محبة الله، وسبب من أسباب الجالبة لمحبة الله في ذات الوقت. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فعلامة أنك تحب الله أن تطيع رسول الله، أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فاتبعوني يحببكم الله، اتباع النبي يجلب محبة الله، يستجلب محبة الله، سبب من أسباب الحصول على محبة الله سبحانه وتعالى. فهل أنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. أيها الإخوة، ذكرنا هنالكم في عجائب القلوب أن من عقوبات العقوبات التي تنزل بسبب الذنوب والمعاصي، عقوبات تنزل لابد اولا، خلينا نجيب الموضوع من الاول خالص، لا من اوله، انه لابد ان لكل مذنب من عقوبة في الدنيا قبل الاخرة. بعض الناس يتعامل على انه هو بيعصي ووقت الله يعين الله، مش مشكلة يوم القيامة ربنا غفور رحيم. لا، ده في الدنيا في عقوبة قبل الاخرة. قال سبحانه وتعالى: من يعمل سوءا يجز به. هتتعاقب في الدنيا قبل الاخره، يعني اللي ماشي في الشارع ونظر لواحده متبرجه هيعاقب في الدنيا، اللي نام عن صلاه الفجر هيعاقب في الدنيا، اللي كذب كذبه هيعاقب في الدنيا، في الدنيا قبل الاخره. قبل ما تموت هتعاقب، لازم. قد تتاخر العقوبه، وقد تشعر بعقوبه وقد لا تشعر به، يعني قد تتأخر العقوبة حتى ينسى السبب. محمد بن سيرين لما عوقب في آخر حياته بالسجن والدين قال: أعرف سبب هذا الغم، ذنب أذنبته منذ 40 سنة. أحمد بن أبي الحواري بيقول إيه بقى؟ قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين نؤتى. اللي ابتلي النهاردة بأنه مديون ومش عارف يشد ديون، دي عقوبة. بس انت مش عارف عقوبة على ايه من ذنوبك، يا ترى ولا عقوبات على ذنوب، بس من كتر الذنوب انت مش عارف العقوبة دي على انهي ذنب فيهم. فحلك الوحيد انك تتوب من كل الذنوب، قد تكون العقوبة بتسليط زوجتك عليك أو أبوك أمك أو جيرانك أو مديرك في الشغل أو زملائك. قد تكون العقوبة بمرض في الجسم أو فقدان بعض المال أو نكد أيا كان. قد تكون العقوبات تتنوع، وأشد أنواع العقوبات أن تنزل العقوبة على القلب. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا، بتبقى مصيبة بقى أن تنزل العقوبة على القلب. ابن القيم بيقول إيه؟ يقول وأشد أنواع العقوبة أن يفرح المعاقب بالعقوبة. تبقى عقوبة أن ربنا يطردك ويبعدك عنه ويشغلك بغيره وانت تفرح بكده. تبقى عقوبة انك انت تقع في معصية، ان المعاصي يجر بعضها بعضا وانت فرحان بالمعصية اللي انت بتعملها. مشكلة، مشكلة كبيرة. الشاهد اللي عايز اوصله بس ان من عقوبات الذنوب التي تقع على القلوب مسخ القلب، فيمسخ القلب على هيئة الحيوان الذي يشبهه. ده كلام ابن القيم في الداء والدواء. ارجع في فصل كبير جدا من العقوبات بيقول فيه عقوبات قدرية وعقوبات شرعية، والعقوبات القدرية انواع. ارجع للعقوبات القدرية ديك يقول لك منها مسخ القلوب. قال وهذا مذهب السلف. قال سفيان في تأويل قوله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ففي البشر أمثال للحيوانات والدواب. تلاقي ناس عوقبوا بأن مشخ القلب إلى قلب كلب، فصارت أخلاقه أخلاق كلاب، يهز ديله للي يديله وينبح ويجري ويطارد اللي ما يديلوش. بعض الناس اخلاقهم وهكذا. في اللي انا عايز اوصله، الشاهد اللي انا عايز اوصله، لان الموضوع ده هيجي معانا ان شاء الله في شروح طويله بعنوان عجائب القلوب. الشاهد اللي انا عايز اوصله ايه؟ ان منهم من يعاقب بان يصير قلبه قلب قرد. وصفه القرد انه مقلد، فيبتلى هذا بالتقليد، يقلد الناس في لبسهم، يقلد الناس في مشيتهم، يقلد الناس في معيشتهم، يقلد الناس في طريقة كلامهم، قاعد يقلد وخلاص. قلب قرد، وانتوا عارفين القرد مقلد وبس. فالشاهد ايه؟ ان الانسان يظل على هذه الاخلاق الرديئة، اخلاق كلبية، ويعيش هذه الاخلاق الكلبية الكلبية او الاخلاق القردية، فما يبقاش عارف لها سبب. وانا بقولك دلوقتي اذا عرف السبب بطل العجب. اذا عرف السبب بطل العجب، بطل فعلا. للاسف الشديد ان احنا ما نتعجبش لما نشوف واحد عامل مش عارف سوالفه ازاي وحلق دماغه ازاي ولابس ازاي وعامل ايه اللي انت عامله في نفسك ده. ما فيهاش شيء في الجمال ولا الذوق ولا لك. هو كده، هو مش عارف هو عامل كده. احنا عرفنا هو عمل كده ليه. هو عمل كده نتيجة ان هذا القلب مسخ الى مقلد، فبيقلد وخلاص. والمرأة اللي بتقلد، تقلد في لبسها، تقلد في مشيتها، تقلد في طريقة كلامها، تقلد في حياتها، مجرد تقليد أعمى. أما أحباب الله فأهل اتباع لا تقليد. الاتباع أن تتبع على بصيرة. كنت بقول في سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش همه ولا شأنه ان يقول لك امسك في ثوبي وامشي ورايا اوصلك. لا، ده بيعلمك توصل ازاي، بيوجهك توصل ازاي، بيوصلك بنفسك. ما تش مجرد مقلد، وانما قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. فالاتباع على بصيرة، الاتباع على بصيرة. الشاهد ايه؟ انك انت لما تتبع النبي بقى، عشان كده سبحانه وتعالى بيقول والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. والذين اتبعوهم بايه؟ باحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. اتباع باحسان، انك بتتبع وفي حسن اتباع. سبحان الله العظيم، حسن اتباع يعني ايه؟ يعني الاحسان ان ترى. مش الرسول لما سئل عن الاحسان قال له كده، ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. فالاحسان رؤيه، اللي هو اليقين. فعشان كده انت يقينك في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انه الانسان المعصوم، الانسان الرسول النبي يعني الذي يوحى اليه، الانسان الذي امرت باتباعه، الانسان المرضي عنه صلى الله عليه وسلم. فاذا امنت بهؤلاء حصل لك يقين بهؤلاء واتبعت على بصيره بقى بنور، بقيت ماشي ورا النبي في النور. سبحان الله العظيم. قال سبحانه وتعالى افمن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في ظلمات ليس بخارج منها. شوف النور مهم جدا، النور ده انك تمشي به في الناس. يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. تاني الآية دي تاني، بس اسمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، اسمع، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فعلا محتاجين نور نمشي به، نورا تمشون به، محتاجين فعلا نور نمشي به في عصر الظلمات ويغفر لكم. هيديك نور تمشي به ويغفر لك، والله ذو الفضل العظيم. اللهم يا ذا الفضل العظيم ويا ذا الجود العميم ويا ذا الكرم الواسع أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا. اللهم انصر لنا ولا تنصر بنا، وأعننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. آمين يا رب العالمين. ربك الكريم جل جلاله الحليم الرحيم يجعل لك نورا، نور اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، تمشي ورا النبي، تمشي ورا النبي حسب الكسة بالكسة، خطوة بخطوة، إلزم غرزه صلى الله عليه وسلم، تبقى ماشي وراه بالضبط تحديدا ليل ونهار، صغيرة وكبيرة، في الكلمة والحركة. ما تخافوش أبدا وما تبعدش عنه أبدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من أسباب محبة الله النظر في المصحف. القرآن كلام الله، كلام الله العظيم، كتاب الله الكريم الجليل، كتاب ربنا سبحانه وتعالى العظيم ده سبحانه وجل جلاله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف، ومن سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف. انظر في المصحف، سبحان الله العظيم. النظر في المصحف ده أكبر متعة يتمتع بها مسلم في حياته، والله من أكبر المتعة. عشان في المتعة في الإسلام كثيرة، في العبادات المختلفة، لكن من أمتع العبادات في الإسلام النظر في المصحف، إنك تنظر في المصحف وتتأمل كلام الله سبحانه وتعالى، وتتلو وتقرأ وتستمتع وتتغذى. يقول عثمان بن عفان، ويروى هذا الكلام عن علي بن أبي طالب، ويروى هذا الكلام عن عبد الله بن مسعود أيضا: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. لو قلوبنا طهرة ما تشبعش أبدا من المصحف. في ناس واقفين ورا الإمام والإمام بيصلي ومستمتعين بالقرآن، مستلذين بالقرآن، حتى لو كان صوت الإمام مش حلو. موضوع مش موضوع صوت، لا، بسمع قرآن، وإن كان مطلوب الصوت الحسن، وحسنوا القرآن، زينوا القرآن بأصواتكم، ولكن الشاهد إيه؟ مستمتع، مستلذ بالقرآن الكريم، مش عايز الإمام يخلص، يقول يا رب ما يركع، عمال يجري بالآية ورا الآية، يجري ورا الآية اللي بعديها، ويسابق الإمام آية ورا آية، آية ورا آية، مستمتع. واحد تاني زهقان هيركع امتى في ليلته اللي مش فايده دي؟ عايزك لما تكون رايح تصلي اقرا الاول، جهز نفسك للعمليه. مش الناس قبل ما يعمل عمليه جراحيه بيجهزوا للعمليه؟ قبلها بثمان ساعات ممنوع من الاكل، قبلها مش عارف بكم ساعة إلى آخره، بيجهزوه ويقيسوا الضغط ويقيسوا السكر ويقيسوا مش عارف إيه. جهز نفسك لعملية الصلاة، أصل الصلاة دي عملية جراحية فعلا، لاستئصال المعاصي والذنوب والغفلة من قلبك، فلازم تجهيز وإعداد قبلها. عشان كده قلت في موضوع الصلاة الاستعداد الذهني للصلاة، التصور الذهني للعبادة قبل الشروع فيها، كل دي اعداد سيئة. اقعد قبل الصلاة بمدة، ما تدخلش في الصلاة وانت واكل جامد، ما تدخلش في الصلاة وانت نايم، يبقى نايم. ممكن احيانا يا اخي في خمس دقائق فيهم بركة، وعشر دقائق فيهم بركة، وتلت ساعة نوم في بركة عن عشر ساعات. فابدأ امسك مصحفك قبل الصلاة بمدة كافية، واقرأ، وجهز نفسك، وظبط أمورك مع ربنا سبحانه وتعالى، وتقرب من الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف، ومن سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف. لازم كل يوم ليك ورد قرآن تقرأ في المصحف شوية، لازم كل يوم ليك ورد قرآن تحفظ ثلاث آيات، خمس آيات، عشر آيات، صفحة، ربع، صفحتين، تحفظ وتراجع وتسمع وتقرأ، وتقرأ في التفسير، وتعلم قرآن، تعلم تجويد، وتعلي صوتك وتوطي صوتك وتصلي بيه، وتقرأ وانت راقد، وتقرأ وانت قاعد، وتقرا لغيرك، وتسمع قرآن. قرآن يبقى حياتك، كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك، شؤم فعلا. لما تشغل اللي يشغلك عن القرآن، لأن القرآن كلام الله، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بحمل الله قالوا القرآن هو حبل الله المتين ونوره المبين. القرآن ما أين القرآن على خريطة حياتك؟ إيه نصيبك من القرآن؟ حافظ قديه؟ بتقرأ كل يوم قديه؟ بتختم كل قديه ختمة؟ بتفهم إيه من القرآن؟ قريت إيه من التفاسير؟ انتبه، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا على قد حفظك، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لا، ده حفظ القرآن شرف وفخر للحافظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، وأهل القرآن أهل الله وخاصته. مش عايز تبقى من أهل الله؟ مش عايز تبقى من عباد الله الصالحين؟ فرصتك المصحف، القرآن، القرآن العظيم، القرآن الكريم، القرآن الجليل، احفظ وسمع واقرا. من اسباب التي تجلب محبه الله ايضا الناس اللي عايزين ربنا يحبهم الصلاه. الصلاه صله بين العبد وربه، والصلاه لها ناسها، زي ما القران له ناسه، زي ما الحج والعمره لهم ناسهم، زي ما الدعاء والبكاء لهم ناسهم، في ناس بتوع الصلاة. مثلا عبد الله بن مسعود يقول ايه: انا لا اكثر من النوافل في الصيام لان الصوم يضعفني عن الصلاة وانا افضل الصلاة على الصيام. انت بتاع ايه؟ انت بتاع قرآن ولا بتاع صلاة ولا بتاع صيام ولا بتاع قيام ليل ولا بتاع صدقات وخدمة مسلمين ولا انت بتاع حج وعمرة؟ انت ليك في ايه؟ ليا في كل دول، يا بختك، هنيالك. اما لا والله انا ماليش في حاجة لسه. طب ما تختار لك حاجة وتتميز فيها. انا عايزك تاخد من كل عبادة على قد ما تقدر وتبقى فيها عبادة متميز فيها. نمرة واحد، متميز في عبادة معينة، في القرآن، في الذكر، في الصلاة. الصلاة من الأمور اللي بتقرب العبد من ربنا سبحانه وتعالى. قال سبحانه: واسجد واقترب. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة. لذلك انتبه لكده، إنك أنت كل ما تسجد بتقرب بترتفع، وكل ما ترتفع بتقرب وتقرب وتقرب تقرب على قد ما تقدر. قرب قرب حقيقي، تقرب لربنا. نعم أخي حبيبي في الله، انتبه إلى الصلاة. بس مش الصلاة بتاعت الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله، لا، الصلاة الحقيقية اللي هي الشعور بالقرب، الإحساس بالقرب، القرب من الله عز وجل، إحساس أن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. الإحساس أن الإنسان أما بيسجد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إن كده أقرب ما تكون، أقرب ما تكون. فينبغي أن تكون أسعد ما تكون، أسعد ما تكون. إخوتي في الله، من أسباب محبة الله كثرة ذكر الله، استجلاب المحبة، الذكر. قال سبحانه فاذكروني أذكركم، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إخوتي، الذكر سبيل قرب وسبيل تعرف وسبيل مودة بينك وبين الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله، سيجعل لهم الرحمن ودا. دايما الحديث أنا جليس من ذكرني، فإذا ذكرني عبدي في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، وإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. أنت ما تذكر ربنا يا عبد، ربنا يذكرك عنده في الملأ الأعلى في ملأ خير من ملائك، بيذكرك سبحانه وتعالى. لذلك لما تيجي تذكر ربنا استشعر المعنى ده، فكر في كده ان ربنا بيذكرك. يعني لما تقول سبحان الله العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هما الكلمتان الحبيبتان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لما تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ربنا يذكرك في السماء، عبدي فلان قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وانت بتقولهم بتقول يا رب انت بتحب دول، الكلمتين دول، طب انا هقولهم لك عشان انت بتحبهم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لو التعامل بالحضور ده، انك بتقول لربنا اللي هو بيحبه عشان يحبك، تبقى قمة السعادة. اخوتي، انا احبكم في الله. اللهم انا نسألك في ليلتنا هذه، نسألك فيها، نسألك حسن الخاتمة، فلا توفنا إلا وأنت راض عنا غير راض. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونسألك الجنة بغير شك ولا شك. اللهم ارزقنا الجنة بغير شك ولا شك. اللهم ارزقنا الجنة بغير شك ولا شك. اللهم وارفع درجتنا في الجنة حتى نكون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم تلك الدرس الأعلى، ننظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية. أحبكم بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.